الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. زار رئيس الجمهورية جلال طلباني اليوم الأحد رئيس الوزراء نورين مالكي، وجرى خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه وزير الخارجية هوشير زيباري ووزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الوفد العراقي الذي قام بزيارة تركيا مؤخرا. جرت مناقشة مجمل الأوضاع على الساحة العراقية، كما تم بحث تطورات العملية السياسية ونتائج زيارة الوفد العراقي إلى تركيا حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اليوم. دعا رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني إلى حوار مباشر مع تركيا لحل الأزمة المتعلقة بحزب العمال الكردستاني، كما جاء في لقاء أجرته معه وكالة فرانس بريس للأنباء. برزاني أضاف أن على الحكومة المركزية استشارة حكومة الإقليم، كما قال أنه ليس عدوا لتركيا غير أنه لا يقبل بلغة القوة. عبر قائد القوات الأمريكية الجديد في شمال العراق الميجر جنرال مارك هيرتلينغ عن أمله في توصل الجهود الدبلوماسية إلى حل للأزمة الراهنة مع تركيا، كما رفض التعليق على تدخل لقواته في هذه القضية، قائلا أنه من غير المناسب أن يتحدث عن هذا الموضوع في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية لحل الأزمة. جاء حديث هيرتلينغ في مؤتمر صحفي إثر تسلمه بشكل رسمي مهام عمله كقائد للقوات الأمريكية في شمال العراق في احتفالية نظمت في قاعدة عسكرية أمريكية في تكريت. أحث رئيس إيران محمود أحمدي نجاد تركيا اليوم على مواصلة المحادثات مع العراق قبل اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية في شمال العراق. أحمدي نجاد قال إن التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية ضروري، لا سيما وأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يقفان ضد العمليات الإرهابية في المنطقة ولن يتوانيا عن بذل أقصى الجهود لمنعها. جاء حديث رئيس إيران خلال لمحادثات أجراها مع وزير خارجية تركيا علي باباجان في طهران اليوم، دعا فيها أيضا إلى تعاون إقليمي ضد الإرهاب. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتهم وزير خارجية إيران منوتشهر متكي الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم حزب العمال الكردستانية، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متكي في طهران مع نظيره التركي الزائر علي باباجان. متكي أضاف أن النشاطات الإرهابية في شمال العراق ازدادت مع وصول قوات أجنبية. باباجان عبر من جانبه عن شكره لتعاون إيران، غير أنه لم يؤيد تصريحات متكي. هذا ونقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء أن رئيس إيران محمود أحمدي نجاد انتقد أيضا دور الولايات المتحدة في العراق خلال لقاء جمعه بباباجان، قائلا أن الأعداء لا يريدون لدول مثل إيران وتركيا والعراق أن تكون قوية وأن تنعم بالسلام والأمان، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. جاء في نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء أن مسلحين اختطفوا 11 من شيوخ العشائر السنة في محافظة ديالى، وكانوا في طريق عودتهم إلى المحافظة بعد لقاء عقدوه مع مسؤول بارز في مكتب رئيس الوزراء نور المالكي في بغداد. حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول في الأمن، أضاف أن الشيوخ جزء من حركة محلية ضد تنظيم القاعدة في العراق. تمت عملية الاختطاف في منطقة الشعب في بغداد. ذكرت أنباء صحفية أن وزير خارجية إيران منوچهر متكي سيتوجه في زيارة إلى سوريا، حيث سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره السوري وليد المعلم لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. يذكر أن الأسد سبق وأن أعلن أنه سيساند عملية عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بينما اعتمدت إيران موقفا حذرا وأكدت على استنفاد الوسائل الدبلوماسية. تحدثت أنباء صحفية عن مقتل 20 انفصاليا من أكراد تركيا اليوم على يد قوات حكومية، وذلك في اشتباكات شاركت فيها مروحيات في جنوب شرق تركيا. أنباء صحفية أخرى أشارت إلى وقوع انفجار استهدف مظاهرة مناوئة لحزب العمال الكردستاني في مدينة أزميت، وأن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة. وأخيرا، تعادل العراق مع باكستان في مباراة الإياب التي جرت في العاصمة دمشق اليوم بالتعادل بدون أهداف، ليتقدم العراق إلى الجولة الثانية للتأهل لمباريات كأس العالم في عام 2010. كان العراق قد سحق فريق باكستان بناتج 7 لا شيء في مباراة جرت في لاهور الأسبوع الماضي. حضر مباراة اليوم رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي يزور سوريا حاليا. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنرافق الزميل ناظم ياسين في متابعة جديدة لأبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس الإيراني يهاتف طالباني والمالكي، والقوات التركية تواصل مناوراتها على الحدود العراقية. فيما أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجان من طهران أن كل الخيارات الدبلوماسية والعسكرية مطروحة أمام أنقرة، أجرى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اتصالات هاتفية مع نظيره العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي أبدى فيها استعداده للتوسط في نزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين العراق وتركيا. باباجان عقد مباحثات مع نظيره الإيراني منوچهر متكي في العاصمة الإيرانية، وصرح الأحد بأن المعركة ضد الإرهاب لها أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، تماما مثل سلامة أراضي العراق. وأضاف المسؤول التركي أن الخيارات الدبلوماسية والعسكرية مطروحة في معركة بلاده ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وأبدى باباجان امتنانه لإيران لمساعدتها في محاربة هذا الحزب، مضيفا أن الجانبين تحدثا في شأن استمرار التعاون الثنائي بينهما دون ذكر مزيد من التفصيلات. من جهته قال متكي متحدثا في المؤتمر الصحفي ذاته إن طهران تدين أحدث ممارسات إرهابية لحزب العمال الكردستاني في تركيا، وتؤكد ضرورة محاربة الإرهابيين على حد تعبيره. هذا فيما نقل بيان لرئاسة الجمهورية العراقية عن أحمدي نجاد قوله في الاتصال الهاتفي مع طالباني إن طهران تتضامن مع تطلعات الشعب العراقي للعيش بسلام بعيدا عن ويلات الحروب والتناحر، مبديا استعداده لبذل جهود خيرة من أجل إنهاء التوتر الموجود على الحدود العراقية التركية بطرق سلمية. من جهته أعرب الرئيس العراقي عن أمنياته في أن يبذل نظيره الإيراني جهوده مع وزير الخارجية التركي الموجود حاليا في إيران لتغليب لغة الحوار والتفاهم. وفي بيان آخر نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي أفيد بأن أحمدي نجاد والمالكي اتفقا في اتصالهما الهاتفي على ضرورة التصدي للأنشطة الإرهابية لحزب العمال الكردستاني التي تلحق الضرر بمصالح العراق وتركيا وإيران على حد تعبيره. في غضون ذلك، أفادت التقارير الواردة من المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا بأن الجيش التركي يواصل حشد المزيد من قواته البرية التي تقدر الآن بمئة ألف فرد مدعومين بمقاتلات وطائرات هليكوبتر ودبابات وقذائف هاون في إطار استعدادات لشن هجوم كبير محتمل ضد نحو 3000 من مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من المناطق الجبلية النائية في شمال العراق مواقع لهم. وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي جميل تشيتشك أن الجيش نفذ مؤخرا ما يصل إلى 24 عملية محدودة على حد وصفه. وللتعرف على طبيعة هذه التحركات التي تجريها القوات البرية والجوية التركية، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع اللواء صابر السويدان قائد سلاح الجو الكويتي سابقا، الذي أشار أولا إلى الضغوط التي تدفع أنقرة باتجاه الحل العسكري.
أن تركيا تحت ضغط كبير، ضغط سياسي وضغط مواطنين داخل تركيا. ضغط سياسي ناتج عن اعتبار الكونغرس الأمريكي مذبحة الأرمن مسؤولية تركية. أيضا هناك خطاف لجنود أتراك، وهناك قتلى جنود أتراك في داخل شمال العراق، كلها أدت إلى ضغوطات على الحكومة التركية كانت تريد أن تنهي هذه المشكلة نهائيا. هذا السبب التي حشدت أعداد كبيرة للغاية، يعني مثلا احنا نتكلم عن حدود 100,000 جندي مقابل 3,000 متمرد كردي. أيضا هناك العديد من الطائرات، هناك العديد من المدفعية، قطع المدفعية، هناك الدبابات. هذا الحشد الكبير يبين أن هناك نية كبيرة لتركيا لإنهاء هذه المشكلة نهائيا، لأن الآن تحت ضغط كبير بالنسبة للرأي العام التركي الذي بدأ يرى هناك يعني فقدان كثير من الجنود، هناك هجمات متكررة على الجيش التركي بدون رد من تركيا. فأنا أعتقد أن في قراءة متأنية للحشود الموجودة في شمال العراق كلها تبين أن هناك نية لعملية عسكرية كبيرة للغاية، لأن وجود مئة.
طيب، لواء صابر السويدان، يعني أنت تشير إلى وجود حشود كبيرة ومئة ألف مقابل يعني بضعة آلاف من المسلحين، يعني هل هناك توازن؟ يعني هل هي هذه عملية فقط ضد مسلحين أم ربما يكون لها هدف يعني عسكري آخر؟
المبدأ العسكري أحيانا تضطر تستخدم القوة الكافية حتى ضد قوات صغيرة، القصد منها أنك تحصل على نتائج سريعة للغاية بخسائر قليلة، ومن ثم تحصل على نصر إعلامي كبير في خلال فترة قصيرة.
طيب، لواء صابر السويدان، ما نقرأ عنه الآن منذ بضعة أيام عن عمليات استطلاعية، يعني القوات البرية تمشط عن الغام، القوة الجوية تقوم بطلعات وطائرات هليكوبتر أيضا تستقصي مواقع المسلحين، يعني هل هذا بنظرك من وجهة النظر العسكرية يمهد فعلا لحرب قادمة؟
أنا أتوقع يعني أن كل هذه الحركات أو التحركات العسكرية تنبئ بعملية عسكرية قادمة بغض النظر عن حجمها، لأن إذا بدأت بالاستكشاف، الطائرات الاستكشاف تبدأ في أيضا بطلعات الاستكشافية، تبدأ بالإعداد لعمليات نزع الألغام، تبدأ في عمليات ملاحقة المتمردين، هذه كلها تصب في قضية الإعداد لمعركة ما. متى تكون؟ طبعا كيف ستكون؟ هذه متروكة للحكومة التركية والجيش التركي يقررها.
اللواء صابر السويدان قائد سلاح الجو الكويتي سابقا، متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا فيكم.
ومن دهوك يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن المناورات العسكرية المتواصلة التي تجريها القوات التركية دفعت سكان بعض القرى الواقعة في الشريط الحدودي إلى مغادرة المنطقة واللجوء إلى مدينة زاخو خوفا من أي اجتياح عسكري محتمل. التفاصيل في سياق المتابعة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا عبد الخالق سلطان.
في ظل التحشدات التركية الكبيرة التي تجمعت على الحدود العراقية التركية واستمرار قيام الطائرات الحربية التركية بمناوراتها على الشريط الحدودي، فإن غالبية القرى التي تقع على الشريط الحدودي قد هجرت من قبل سكانها، وخاصة القرى التي تعرضت في السابق لعمليات القصف من قبل القوات التركية. قرية دشتاخ الحدودية ذات الأغلبية المسيحية التي تقع على نهر هيزل الذي يفصل بينها وبين القرقولات التركية كانت قبل أسبوعين مؤهلة بالسكان الذين عادوا إليها من بغداد هربا من الظروف الأمنية، اضطروا الآن إلى مغادرتها خوفا من أي اجتياح عسكري محتمل من قبل القوات التركية واللجوء إلى مدينة زاخو. بولس يعقوب أحد مواطني هذه القرية قال:
احنا انهزمنا لسبب ظروف امنية في العراق، رحنا الى قرانا في اقليم كردستان المتحدة الحدود التركية العراقية، قريتنا دشتاطاخ، لكن هسه همنا انهزمنا من قريتنا الى زاخو، وهسه احنا بنص عوائل اقربائنا وما عدنا مكان لانه القصف التركي كان مكثف علينا وهواية قصف يعني على القرية ومحيط القرية، ما شوف الا مدفع وقع، ما تشوف إلا قاذفة وقع.
يعني أنتوا كنتوا قريبين يعني من الجيش التركي؟
نعم إحنا قريبين، يعني ما أقدر أقول لك بحكم الكلاشينكوف إذا يصير معركة قريبة كلش، يعني بالأمتار نشوفهم.
يذكر أن هناك العشرات من القرى الحدودية الأخرى قد خليت من سكانها خلال هذه الأيام، وذلك خوفا من التحشدات الكبيرة للقوات التركية التي تجمعت على الشريط الحدودي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الأمنية، أظهرت حصيلة لضحايا أعمال العنف في عموم العراق أن تشرين الأول الحالي شهد أدنى معدل في عدد القتلى منذ استهداف مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط 2006. الحصيلة التي أعدتها وكالة فرانس برس للأنباء الأحد وتستند إلى أرقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة أشارت إلى مقتل نحو 285 شخصا في أعمال عنف متفرقة وقعت خلال الأسابيع الأربع الأولى من الشهر الحالي في العراق، ولا تشمل الحصيلة العسكريين الأمريكيين أو المسلحين الذين يقتلون في عمليات للقوات متعددة الجنسيات أو العراقية. وأفادت فرانس برس بأن هذا العدد يعد المعدل الأدنى لضحايا أعمال العنف التي وقعت في البلاد خلال للعامين الماضيين. يشار إلى أن شهر كانون الثاني 2007 يعد الأعنف خلال العامين الماضيين، إذ قتل خلاله 1992 شخصا وفقا لأرقام صادرة عن الوزارات العراقية الثلاث ذاتها. في محور المواقف الإقليمية، أعلن في دمشق أن السلطات اتخذت إجراءات جديدة فيما يتعلق بحركة العراقيين من سوريا وإليها، وذلك في أعقاب المحادثات التي أجراها رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني مع المسؤولين السوريين خلال الأيام الأخيرة. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي وافانا بالتفاصيل في سياق المكالمة الهاتفية التالية.
الوضع اليوم قائم على أن سوريا تمنح تأشيرة الدخول لقطاعات محددة من العراقيين عند المعابر السورية مقابل دفع رسم يصل إلى $50. القاعدة كانت هي في منع دخول العراقيين إلى سوريا باستثناء قطاعات وشرائح معينة كان عليها الحصول على تأشيرات مسبقة من السفارة السورية في بغداد. هذه الحالة تطورت باتجاه اللين، حيث أن سوريا باتت تمنح التأشيرة لهذه القطاعات عند المعابر الحدودية المشتركة. الذين يسمح لهم بالدخول إلى سوريا بعد الحصول على التأشيرة ودفع الرسم هم الطلاب المسجلون في المدارس السورية وأهلهم، حملة التقارير الطبية ممن يحتاجون إلى العلاج الصحي أو العمليات الجراحية خارج العراق، رجال الأعمال والاقتصاد، أعضاء سلك الدبلوماسي، أصحاب المنح الدراسية سواء في سوريا أو خارج سوريا، والذين أيضا يحملون تأشيرات الإقامة في دولة ثالثة غير سوريا، بحيث تكون سوريا هي بلد العبور.
يعني جان بولات، هل بشر بتنفيذ هذه الإجراءات؟ وماذا عن العراقيين الراغبين في زيارة سوريا ليس من العراق وإنما من يعني دول أخرى؟
إذا كان هذا العراقي يحمل تأشيرة إقامة في دولة ثالثة غير سوريا وطبعا غير العراق، فإنه يستطيع القدوم إلى سوريا والعودة إلى هذه الدولة التي يحمل تأشيرتها. أما إذا لم يكن يحمل تأشيرة إقامة في تلك الدولة وجاء إلى سوريا بعد انتهاء مدة تأشيرته التي منحها التي أخذها عند الحدود، يجب أن يغادر الأراضي السورية وعلى الأغلب باتجاه العراق يكون.
طيب جان بولات، في الأيام الأخيرة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أجرى محادثات وصفت بأنها يعني مهمة وناجحة، هل هذا الموضوع يعني كان من نستطيع أن نقول كان من أبرز نتائج الزيارة؟
بالتأكيد موضوع وجود العراقيين وحركة في سوريا وحركة العراقيين من وإلى سوريا كان أبرز أحد الموضوعات التي بحثها المشهداني مع المسؤولين السوريين خلال زيارته التي استمرت لأكثر من 4 أيام. المشهداني التقى الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع وأيضا نظيره رئيس مجلس الشعب السوري دكتور محمود الأبرش. في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي في دمشق بعد لقاء الأسد والشرع، قال المشهداني إن نتائج اللقاءات كانت جيدة وتركزت على موضوعين هامين، هما قضية الأزمة العراقية التركية الحالية وأزمة المهجرين. المشهداني أيضا في تصريحاته كشف أن الرئيس السوري أكد استعداده للقيام بدور إيجابي في حل الأزمة القائمة بين العراق وتركيا، وأوضح أن هناك مشروع وساطة سورية سيعلن عنها في حينها وفي حال اكتمال شروطها. وكشف المشهداني أن كل من سوريا والعراق اتفقتا على تشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء من المجلسي النواب العراقي والسوري لدراسة هذا الموضوع والتقدم باقتراحات حول تجاوزها.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق الجان بولات شكاي، شكرا لك. أخيرا وفي محور المواقف الدولية، شهدت عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية السبت تظاهرات مناهضة للحرب في العراق، وقد نظمت هذه التظاهرات فيما عرف باليوم القومي للعمل الذي رعاه ائتلاف الوحدة من أجل السلام والعدالة في ذكرى مرور 5 أعوام على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أجاز غزو العراق. وفي المسيرة التي جرت في مدينة نيويورك، أوضح أحد المتظاهرين الأمريكيين ويدعى بات ميني أن المحتجين يطالبون بوقف إنفاق المزيد من الأموال على الحرب في العراق، مضيفا القول:
لا نريد أن نرى إنفاق المزيد من الأموال على حرب لا يبدو أنها سوف تنتهي. لقد استمروا عند كل خطوة في إظهار الأمور لنا وكأنها تسير نحو الأحسن، وإن كل شيء سيعود إلى وضعه الطبيعي ولكن ذلك لا يحصل. لقد تخلصنا من صدام حسين ولم نرى شيئا هناك سوى الفوضى.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني وعرضا للصحافة الأمريكية.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا على الشأن العراقي في الصحافة الأمريكية، نستعرض أولا تقريرا لصحيفة واشنطن تايمز تنقل فيه عن قائد فرقة المشاة الأمريكية الثالثة الجنرال ريك لينش، قوله إن القوات الأمريكية ستسلم الملف الأمني في محافظة كربلاء إلى الجانب العراقي يوم الاثنين، رغم القتال الجاري بين ميليشيات متنافسة أسفر عن مقتل العشرات. وتوضح الصحيفة بأن كربلاء ستصبح المحافظة الثامنة من بين محافظات العراق 18 التي ستعود السيطرة الأمنية فيها إلى العراقيين. ورغم تكهن الرئيس بوش في كانون الثاني المنصرم بأن الحكومة العراقية ستكون قد تولت المسؤولية الأمنية في جميع المحافظات بحلول تشرين الثاني من العام الجاري، إلا أن الجنرال لينش أكد أن العراقيين جاهزون الآن لتولي مسؤولية الأمن كاملة في كربلاء، مع بقاء القوات الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة عند الضرورة. وبحسب الصحيفة، مضى الجنرال الأمريكي معلقا على الوضع الأمني في كربلاء قائلا: الوضع في كربلاء يتمثل في الصراع على السلطة والنفوذ، وهناك تنافس فعلي بين الشيعة الذين تسعى ميليشياتهم المختلفة إلى تولي المسؤولية، ما يدفع تلك الميليشيات إلى أعمال عنف، ولكن ليس بالخطورة التي من شأنها أن تثير قلقي، بحسب تعبيره. وتنقل صحيفة الواشنطن بوست عن كبير القادة العسكريين الأمريكيين في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس، قوله إن الجماعة السنية المتطرفة تنظيم القاعدة في العراق قد تم تعطيل فعالياتها، ولم يعد في وسعها القيام بعمليات باستخدام عدد كبير من الأفراد في أي منطقة من مناطق بغداد. وتابع الجنرال قوله: نعتقد بشكل عام أنه لم تعد هناك مراكز قوة تابعة للقاعدة، لكنهم ما زالوا فتاكين وخطرين وقادرين على القيام فجأة بهجوم كبير، وعلينا ألا ننسى ذلك، بحسب تعبيره. وتابع الجنرال الأمريكي في حديثه مع الصحفيين أثناء جولة قام بها في الأطراف الجنوبية لبغداد قوله إنه يجد تقدما هنا وهناك في مجال الحد من العنف للميليشيات الشيعية، مشيرا إلى منطقتي البياع وحي العامل، حيث برز جيش المهدي كقوة مهيمنة يجعل هاتين المنطقتين صعبة لجهة السيطرة عليهما.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوهم لمواصلة الاستماع إلى فقرات هذه الساعة التي سنرافق في ختامها فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر برنامج كولاج. مستمعينا الكرام، ما تزال العقود تبرم مع الشركات التركية بالرغم من تصاعد الأزمة الحالية بين تركيا والعراق، هذا ما أكده مسؤول هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان هيرش محرم، الذي أشار إلى إبرام عقد مع شركة تركية لبناء أكبر مشروع استثماري صناعي، فضلا عن عقد لبناء الجامعة الأمريكية في السليمانية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار العلاقات التجارية مع تركيا ليس في مجال الإعمار فقط، وإنما أيضا في مجال الإنتاج والتجارة. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
مع التحشدات العسكرية والتهديدات التركية باجتياح إقليم كردستان العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الموجودين في الشريط الحدودي مع تركيا، إلا أن الشركات التركية في الإقليم ما زالت مستمرة في عملها، وبحسب مسؤولين في حكومة إقليم كردستان ما تزال العقود تبرم مع الشركات التركية التي لها حصة الأسد من عقود إعادة إعمار المنطقة. وقال هيرش محرم مسؤول هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان العراق أن الحكومة بصدد إبرام عقد مع شركة تركية بملايين الدولارات، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر
حاليا مناقشاتين.
يقول هيرش محرم حاليا نحن في طور المناقشات مع شركة تركية لبناء أكبر مشروع صناعي في إقليم كردستان، وهو أحد المشاريع الصناعية الكبيرة وتقدر كلفته بين 200 إلى 250 مليون دولار، وهو مشروع استثماري. وأضاف أبرمنا عقدا مع إحدى الشركات التركية لبناء الجامعة الأمريكية في سليمانية، وهذه المشاريع جميعها مستمرة. وفي رده على سؤال حول حجم العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات التركية أجاب قائلا حجم الاستثمارات كبير ولا نستطيع الآن الحديث عنه بالأرقام، ولكن نستطيع القول أنه من مبلغ 2 مليار دولار التي صرفت في كردستان ذهب 70% منه كعقود للشركات التركية، وهذه نقطة يجب أخذها بنظر الاعتبار، لأنه في العديد من المرات وجه إلينا اللوم من الشركات الأوروبية والشركات الغربية الكبرى لأن الشركات التركية حصلت على حصة الأسد، وأوضحنا لهم أن الشركات التركية أقرب إلينا جغرافيا ويستطيعون القدوم إلى كردستان بسهولة. وأكد هيرش محرم مسؤول هيئة الاستثمار على ضرورة استمرار العلاقات التجارية مع تركيا، وقال نحن نستفيد من هذه الشركات، وهي أيضا مستفيدة في العثور على سوق للعمل في كردستان، وتربطنا مصالح اقتصادية مشتركة في العديد من المجالات، وليس في مجال الإعمار فقط، وإنما المجالات الأخرى كالإنتاج والتجارة، وهذه الشركات ستستمر في عملها، ونتمنى أن لا تؤثر العلاقات السياسية على العلاقات التجارية. كما وعد بأن حكومة إقليم كردستان ستستمر في دعم الشركات التركية بالرغم من الأوضاع السياسية غير الجيدة والتهديدات التركية باجتياح إقليم كردستان. كما عبر هيرش محرم عن قلقه من أن تلجأ تركيا إلى إغلاق حدودها مع إقليم كردستان، وقال بلا شك إغلاق الحدود سيؤثر علينا جميعا ونحن جميعا قلقون منها، وهذا القلق ليس خاصا بالشركات التركية العاملة في كردستان، وإنما الجميع مستاؤون من هذه الحالة إن حدث، ونتمنى أن لا يحدث. إلى ذلك عبر أصحاب العديد من الشركات التركية العاملة في الإقليم عن قلقهم من هذه الأوضاع، وأبدأوا استعدادهم في البقاء في الإقليم وإن حصل اجتياح تركي لإقليم كردستان. ويقول سلمان باموك المدير العام لشركة شيفيكلر إحدى الشركات التركية التي قدمت إلى كردستان قبل 3 سنوات ونفذت العديد من المشاريع من بينها مشروع مطار السليمانية الدولي بالتعاون مع شركة تركية أخرى، ويقول سليمان باموك نحن نعمل منذ 3 سنوات في إقليم كردستان ولدينا علاقة جيدة مع الأكراد، وكأنني أعيش في وطني واستقبلوني كأخ لهم، ولدينا حاليا نحو 1000 عامل، والمجموعة التي أتينا بها من تركيا كانت لها تأثير تجاري على المنطقة لأننا أمننا كافة احتياجاتهم في الإقليم. ويضيف قائلا حياتنا ليست مثل حياة هؤلاء السياسيين الذين لديهم بعد نظر، وأكيد أي عمل عسكري سيؤثر على عملنا هنا، وأكد على أنهم سيستمرون في عملهم وإن حصل اجتياح تركي للإقليم، وقال إذا حصل أي اجتياح عسكري فإن لم تطلب منا الإدارة في الإقليم بالمغادرة فلن نغادر وسنبقى وإن لم يبقى هنا أحد، في إشارة إلى الشركات التركية، ولكن إن طلبت الحكومة التركية منا بالعودة فنضطر وقتها للعودة. وأضاف إن حصل الاجتياح ربما سنتضرر واحتمال أن نتعرض للإفلاس، ووقتها لن تعوضنا تركيا أو السلطات هنا. ومن جانبه أشار نعيم أوزبايراك مهندس تركي يعمل في إقليم كردستان إلى النتائج غير الجيدة لأي اجتياح تركي لإقليم كردستان، وقال لن تكون النتائج جيدة ونريد أن نبقى كإخوة، والذي لم يعيش هنا ربما لديه تصورات خاطئة عن المنطقة ولكن نحن لسنا كذلك. ويضيف النتائج ستكون سلبية إن حصل أي اجتياح عسكري. كان معكم عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
سيداتي وسادتي، تتزايد مخاوف أهالي دهوك بسبب ظهور 4 حالات إصابة بمرض الكوليرا، ما حدا بهم إلى استخدام الماء المقطر للشرب وغلي ماء الإسالة في العديد من الاستخدامات المنزلية. أصحاب محلات بيع المرطبات وأصحاب المطاعم أكدوا التزامهم بتعليمات الجهات الصحية من ناحية عدم استخدام ماء الإسالة في الطبخ وغسل الخضروات. من جانبها بيّنت مسؤولة الرقابة الصحية في دهوك الدكتورة لما حازم أنهم ما زالوا يشددون في تعليماتهم الصحية على المواطنين، كما يسعون دائما للبحث عن أسباب ومصادر الإصابات لمتابعتها. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
بعد ظهور ما يزيد عن 4 حالات من مرض الكوليرا في محافظة دهوك، ازدادت المخاوف لدى المواطنين الذين عزفوا عن استخدام الماء المسيل مستخدمين بدله الماء المقطر، وشددوا على الاستغناء عن بعض الخضروات. فهذه السيدة فيامبا مرني تقول:
بعد ما ظهر هذا المرض بعض أنواع الخضروات بطلنا ناكلها مثل الكرافس والبقدونس، وهم صرنا نستخدم الماء المقطر للشرب، وهم نغلي الماء قبل ما نستخدمها للغسل مثل غسل الهدوم أو المواعين، وهم بالنسبة للفواكه صرنا نغسلها بواسطة مواد معقمة مو بس بالماء. فإحنا نتأمل من الجهات المعنية والرقابة الصحية أنه تشدد من تعليماتها ونصائحها للمواطنين بالنسبة للتوعية الصحية، وتحاول قدر الإمكان أنه يبعد هذا المرض عن مواطنيها.
من جانب آخر، فقد امتنعت محلات المرطبات والعصائر من إنتاج العصير المحلي أو الشربت، وذلك بحسب قول محمد حسن الذي يعمل في محل لبيع المرطبات.
كان عندنا سوينا الشربة الزبيب منعتها على أساس على مود الكوليرا، والخواشي كان نحن بدلناها من الحديد من الشسمة البلاستيك، والكاسات هم بدلناها شيء على مود شنو على مود الكوليرا.
يعني هسه أنا دا أشوف يعني مجموعة من العصائر موجودة هنا، أنتوا يعني يا ماي تستخدمون بعمل هاي العصائر؟
ماي مقطر، ماي مقطر نحن سويناها، عندنا شان عندنا مخزن كبيرة نشتري ماء مقطر، هاي دبية كبيرة نشتري ونسويها شربة بيه، وبعدين ننزل خلينا على المجمدة ونبيعها.
أصحاب المطاعم بدورهم أصبحوا لا يقدمون المقبلات التي تحتوي على الخضروات مثل السلطات وغيرها، وكذلك فإنهم يستخدمون الماء المقطر لأغراض الشرب، وفق ما أفادنا به ميفاندوسكي الذي يملك مطعما في وسط المدينة.
والله قبل كنا نقدم غلاس ماء، يعني دوركا والغلاس، هسه كله ماء مقطر، حتى العمال ماكو إجراء بعد. وقبل كنا نقدم زلطة، يعني طماطم وخيار وبصل، أسع لا خيار نقشره بحد ومن ثم نغسله ونقدم المشتري، زلطة ممنوع أسع. طبعا شوية بيها صعوبة بس كصحة البشر، نحن نريد صحة البشر وراحتهم إن شاء الله.
وقد أكدت الدكتورة لما حازم مسؤولة الرقابة الصحية في دهوك أنهم ما زالوا يشددون في تعليماتهم، ولكنهم وبعد ظهور حالات جديدة من المرض فإنهم ركزوا على كيفية علاج هذه الحالات والبحث عن مصدره.
بالنسبة لإجراءات الرقابية على المطاعم والهذه هي نفسها وبتجديد طبعا مستمر، يعني من البداية كان مستمر ولحد الآن مع الاتصال بالجهات التنفيذية حتى يعني يقومون بمساعدتنا بقدر الإمكان، لأنه هسه اتجاهنا صار أكثر على العلاج المرضى في حال هذه، ونشوف مسببات المرض، يعني في كل مريض إذا ظهرت أي حالة نبحث عن مصدر الإصابة، ونبحث أيضا إذا هو أصلا كان سبب إصابات أخرى ويا الملامسين. فبس هو هذا اللي صار، أنه كل حالة في حال ظهورها لازم يتم بحث عن مصدر الإصابة والتأكد أنه الإصابة ما انتشرت أكثر من ما هو مقرر. حاليا كل الحالات اللي هذه هي حالات بسيطة جدا ما استلزمت يعني للدخول إلى مستشفى. الحالة الوحيدة أو الحالتين الوحيدتين اللي هي استلزمت دخول مستشفى كانت من موصل مو من دهوك.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق الحر. كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين وضيوف هذه الحلقة،
هدى،
ياسر،
فاطمة.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الاندماج، محطة الزواج من الجنسيات الأخرى، محطة دور العائلة، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي. محطة الاندماج، أصدقائي، الاندماج مع الثقافات الأخرى شيء مفروض علينا. في هولندا، في مدينة روتردام، واحدة من هذه المدن، توجد هناك حوالي 164 جنسية. يعني الاندماج مع الثقافات الأخرى تجعل من عندك نوع من التعارف على جنسيات أخرى وعالم آخر. لكن الواحد شلون يشوف أي جنسيات قريبة للجنسية العراقية أو الهوية العراقية؟
هنا يعني لأن ملتي كولتوريال يعني تلاقي شو اسمه سهلة تكون، لأن تقدر يعني مثلا بالجامعة بالأصدقائك كلهم أتراك مغاربة، فسهلة تكون يعني إحنا نأخذ منهم وما يأخذون منا، بس يعني مثلا تطلع وياهم يعني حسب المواقف اللي تريدها، مثلا تطلع وياهم ما تقدر تروح وياهم للديسكو أو اللي هاي، مثلا تقدر تروح وياهم الفد فيلم الفد تتناقش وياهم، بس مو كل شيء تقدر وياهم تسويه. يعني مثلاً الصداقة كصداقة يعني أنا تقدر تروح ويا صديق لعدة أماكن على مود تتعرف عليه وهو يتعرف عليك، ويا السورينامي ويا يعني جاي غير عربية صعب.
تحس بيها صحية أم غير صحية هاي عملية الاندماج مع المجتمعات الأخرى؟
المجتمع الأوروبي ما هو مشكلة بالاندماج ويا أو الإطلاق ويا، دائما تكون ويا المجتمعات الأخرى أعتقد مشكلتنا أكثر، بالأخص مع بين الأخوة الأفارقة. العنف اللي استخدام أو اللهجة العالية بالكلام أو العنف اللي موجود هذا شخص تكون مشكلة، أما بصورة عامة مع الأوروبيين لا، ما تحس إنه هذه أكو أشخاص ما نقولك ما موجود عنصرية أو شخص إنه يرغب بالأجنبي أكو تلقى هذا الشيء، لكن ممكن تتقبله وتتفاهم ويا تقبل رأي المعارضة له. مشكلتنا يمكن تكون مع الأجانب، أكو قص يقولك إن مشكلتك مع الأوروبيين أكثر مشكلتك مع الأجانب، أقول لا إحنا الشيء اللي حسيناه لأن مشكلتي مع الأجنبي أكثر مشكلتي مع الأوروبي. يعني
يعني هو بالبداية كأي واحد يروح كدولة أجنبية بالبداية يكون عليه صعب، بس بمرور الوقت لما يتعرف على ثقافتهم يشوف عاداتهم وتقاليدهم، وخصوصا أهم شيء لما تندمج وياهم لازم تتكلم لغتهم، شو وقت ما تقدر تتحاور وياهم تشوفهم شلون يفكرون هيجي يكون الاندماج أسهل. بس كثقافة كل من له ثقافته وتقاليده وهيجي نقدر نتحاور معهم، بس كل من يبقى عنده ثقافته و...
الهولنديين يأخذون عليك فكرة مو زينة، أنت يعني إذا تريد تسوي في الشغلة لازم تفكر أن هم شلون راح يشوفوني بهذا الموقف، يعني إذا سويت هجو شلون راح تكون فكرتي، لأن أنت هناك كعراقي يعني لازم تعطي فكرة زينة عن بلدك، لازم تعطي فكرة زينة عن دينك، عن هواي شغلات، يعني مو كشخصية يعني ما يعني هجي بالضبط مراقب، يعني تشريد شنو راح تسوي شرح تاية كل العيون عليك.
أنا كأجنبية أتعامل أسهل مع الأجانب أسهل مع أجانب من أن أتعامل بيه هولنديين، يعني أحسهم هم أجنبيين وهم متغربين غير دولة، أحسهم قريبين علي. وكبنية شرقية يعني هم يعني عمري 11 سنة جيت هنا، أنا أحس نفسي يعني أكثر بالبيت أنا ويا بنات الشرقية، يعني يكون من يرتاس قصدي إنه أكثر إنه أحس نفسي مرتاحة أكثر من البنات الشرقية، لأن التفكير يكون نفس الشيء، ثقافة تكون نفس الشيء، الدين يكون نفس الشيء، الدين يلعب وايد ومهم، وهم يفهموني أكثر. مثلاً البنات الهولنديات مو يفهموني مثل ما الشرقيات المغاربة أو التركيات، لأن إحنا دين واحد يفهموني.
الزواج من الجنسيات الأخرى. أصدقائي، قسم من الشباب يرفض عملية الزواج من جنسيات أخرى والقسم لا. طبعا بالتأكيد هناك مختلف الآراء، لكن هناك أيضا عراقيل للشابة العراقية أو الشاب من ناحية اختيار الزوجة أو من ناحية جنسية أخرى وغير ذلك.
يعني شوف يعني مثلاً تشوفها ضد، أنت ضد الفكرة ولا مو ضدها أن تتزوج فد واحد فد إنسان عندك باوع مثلاً، يعني إذا أنا كإنسانة مسلمة هاي الشغلة بالنسبة لي تجي نمبر وان، وبعدين يجين الشغلات الثانية، وهي هاي يعني الرئيسية، يعني الدين بالنسبة لي شغلة رئيسية، أنا يكون متدين مسلم هاي أهم شغلة، بس أنا مو ضد إن مثلاً فد بنية تتزوج فد واحدة يعني أو مسلم، يعني ما إذا هم يعني، بس أقول لك يعني أكو هواي مشاكل راح تواجههم، هو راح يعني مات
الكولت المحيط راح يكون غير مالتها، فيعني مشاكلهم راح تزيد، وهي هاي يعني لازم يفكرون بها قبل ما يخطوها هاي الخطوة، يعني إذا يكونوا مستعدين ولا لا.
شلون تشوف هاي الفكرة إنه القسمة الناس أصبحت مع امرأة مثلاً يعني من جنسية أخرى؟ شلون تشوف هاي العملية؟
أريد أحكي صراحة ليش نتوجه للجنسيات الأخرى. أول شيء أمور مرت علينا إحنا صراحة أو عائلة عراقية، من تتقدم العائلة العراقية أو عائلة عربية، أغلب شيء عائلة عراقية تقدم طلب بنت معينة، تقول كانت بنت مجنسة عندها جنسية، جنسية هولندية أو ألمانية أو جنسية، أنت غير مجنس، أنت مقيم، تعتبر ما في الشخص ذا مو مجنس، الشرط الأول يعني هاي أول شيء عقبة حتى طريقك.
تجربتي مو تجربتي أنا شخصيا، يعني بعد ما مزوجة، بس تجربة اللي شايفتها ناس اللي مزوجين من ثقافات أخرى لو من بلدان أخرى شفتها يعني مو ناجحة، لأن دائما يكون فرق كل من إلى ثقافته، كل من هم بالأخير يميل الأهل والطبائع والعقائدة أوكي مثلا أنا عراقية زوج واحد تركي، الجهال شنو يطلعون أتراك ولا عراقيين لو شنو يعني.
عقب الثاني من تطلب من حالة يقول لك أنا مهر 10,000 يورو مقدم، إضافة تكون عندك سكن وسيارة وراتب عندك ثابت، كن أمن مستقبلك. ما شفنا أي شخص من عائلاتنا العراقية والعربية مستعد أن يأخذ بيدك أو يساعدك. من تجي على المجتمع الأوروبي لأن مستقبلك، يعني حتى بنت الأوروبية إحنا ما نقول مفضلة بنت عربية، دام إحنا بنت عربية عندنا مفضلة بدرجة أولى، لكن تتقبل تعيش معك بغرفة بغض النظر عن العلاقة اللي بيتكم، حتى تتزوج وتعيش معك بغرفة تقبل عندك أي شيء. من حين الآخر نحاول نكون علاقة مع المجتمع العربي اللي مفروض يكون أقرب إنه ومسلمين يحاولوا يساعدك، نلقى العكس.
هو ماضي يعني أوكي، كل إذا شاب مثلا تعب على نفسه يقدر يحصل على أي بنية، بس إذا مثلا شاب 24 ساعة قاعد بالبيت وما يسوي أي شيء لا يشتغل ولا هاي، شو يتوقع؟ ما راح يتوقع أنه ما تنا يجي ياخذ بنية دارسة وتشتغل وتعب على نفسها، فحسب الشاب، بس بنظري يعني كل واحد تعب على نفسه يقدر يحصل على أي بنية كانت.
دور العائلة. بالتأكيد أصدقائي هناك دور العائلة في المهجر حاول تأثر على الشباب، يعني دورهم آرائهم تنسمع ينخذ بيها الولاء. راح نسمع من ضيوفنا مدى تأثير العائلة حول هذا الموضوع، موضوع الزواج واختيار الزوج أو الزوجة.
هو يعني طبعا الأهل لازم يكونوا يلعبون دور مهم جدا، يعني أنا أقول لهم يوجهوهم، بالنهاية هم عندهم تجربة، عندهم أكثر وأكبر من يعني أكبر منهم، يعطوهم نصايح، بس مو معناته أن أخذ بي يعني كمية بالمية، لأن رأيي هو راح يعني هو يعني إذا اختاريت فشي هو ذا راح أقيده، يعني ما أقدر أخذ أقول لك أبوي وأمي مو هم راح يعيشون وياي.
أغلبية تكون يعني حتى إحنا دائما كشباب تكون على علاقتنا بالبنت أكثر ما تكون علاقتك بالعائلة، ممكن تكون اندماج بينك وبين البنت أو تحبك أو في عندك علاقة ممكن تربطك بها، لكن أغلبية عائلات لا، أنت ربط إن الشرط المادي هو اللي يكون أساس عدم، يعني كأنما هي المادة فوق كل شيء. أغلبية التداخل غير إيجابية، ما شفنا حد عن تداخل من عائلة إيجابية إلا نادر، إلا يكونون على عرض مسبق، يعني تكون بيت عمة وبيت خالة وجاي على قرب على أقرباء هون في أوروبا.
ناخذ عن تدخل العائلي، موضوع تدخل العائلي. نعم
انا ادي هذا الشيء كلش مهم، لازم عائلتي كلهم يكونوا موافقين، يعني حتى لو اخوي صغير منه شويه موافق، يعني هم يعني ادي العائله لازم تكون 70% موافقين على الشاب اللي بدي. رأيي هم انا طبعا رايي مهم، هم يعني انا رايي جوي راي اهلي، كنا ويا الاخ نقسم مثلا فالنسبه اللي كنا يصير 100%، حتى الشخص اللي راح يجينا راح يكون اخو سادس الاخوان، هذا الشيء احسن شيء، هم اكون انا سعيده مرتاحه ويا اهلي، هو بيكون سعيد ويا اهلي.
المحطه المفتوحه
أي شعوب شفتي كلش قريبين يعني مثلا بالنسبة للمفضل إلك أنت تتعاملين معاه أو تتحاورين وياه أو كذا؟
الإنجليز زينين، الفرنسيين والهولنديين ترى يعني هم ما بيهم شيء، بس الإنجليز معظم الأحيان أشوفهم متعاونين أكثر من الهولنديين. اسكندنافيا هم عشت مدة باسكندنافيا، ما شفتهم يعني أحسن من الإنجليز مثلا، وأعتقد يعني عندهم خبرة ويا الأجانب أكثر، يعني صار لهم أكو هواي أجانب يعني بشو اسمه بإنجلترا.
أي جنسيات اللي تحس أنه قريبة إلى الـ 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 الهوية العراقية والجنسية العراقية؟
قريب من المجتمع كثقافة مجتمع، لا أنه دول المحيطة بينا، سواء أنه كانت سوريا أو سواء ممكن نقول دول اللي تكون قريبة علينا أو دول مثل دول الخليج، أما يحبوك كشخص عراقي يتقبلوك ويحاولون يرتبطون بك، أنه مغرب وتونس ولبنان وبالأخص اللبنانيين، يعني شفت أنه محبتهم لجنسيتنا العراقية شيء قوي كلش يعني بارز.
هذول يعني أنا أندمج ويا الأجانب أكثر مما أندمج ويا الهولنديين، يعني لا يعني أحسهم أكثر قريبين إلي، ما أدري أنا ويا يعني كأوروبيين أقل أندمج، ما أحس نفسي يعني مو قريبين لقلبي، لا الستايل مالتهم يختلف عنهم، تفكيري يختلف عنهم، كل شيء يختلف عنهم، فدائما واحد يبحث عن شخص اللي يكون مناسب إلى تفكيره وأسلوب حياته وهيجي فيندمج أكثر ويا، يعني أنا كشي أنا قصدي إنه ويا أوروبيين ويا غير ثقافات أخرى، الثقافات الأخرى كلهم كجالية مسلمة شايفتها مكان والأوروبيين شايفتها مكان، فأنا ويا كل جالية مسلمة أقدر اندمج، بس ويا الأوروبيين أقل اندماجي. أنا هم كنت ساكنة فترة بإيران فأتكلم إيراني بلبل يعني، ويا الإيرانيين ويا الأفغانيات كلش يعني، ولا أبد أحس نفسي ماكو أي مشكلة بيناتنا. لا
محطة تحياتي. محطة تحياتي لما تبعثين تحيات؟
تحياتي للجنوب العراق، الخالاتي والعمام، الخالتي أم إلاف وأم نور وإلاف وأعراف وإسراء وبراء.
تحياتي كلش عزيزة لوالدتي طبعا، ولي كل ما خابرها بالتليفون تبكي عليه، أم ياسر الأمل، والدي العفو حجي نافع أبو أحمد حجي كلش قوية، والأخوي أحمد بالأردن بعمان حيي تحية خاصة، وصديقي مشتاق، كل أصدقائي، مشكلة لو ذكرت أسماء أصدقائي حيز علي بقي ليش ما ذكرت أسماني، بس كل هاي أصدقاء كل عائلتنا في كل عراق الحبيب من شمال جنوبه وبالأخص حبيبة عمري بغداد، يعني مشتاق له كلش هواية.
محطة تحياتي لما تبعثين تحيات.
تحياتي لكل عراقيين كل ما يسمع هذا البرنامج، وإن شاء الله دائما عراق من شمال الجنوب بكل خير.
كولاج. أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.